بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة السجدة قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال البغوي رحمه الله: يدبر الأمر أي يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض، وقيل ينزل الوحي معه.
يحكم الأمر،
يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض، وقيل ينزل الوحي مع جبريل من السماء إلى الأرض، ثم يعرج يصعد إليه جبريل بالأمر في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، أي في يوم واحد من أيام الدنيا، وقدره مسيرة 1000 سنة، 500 نزوله و 500 صعوده، لأن ما بين السماء والأرض 500 عام. يقول: لو صار فيه أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في 1000 سنة، والملائكة يقطعونه في يوم واحد. هذا في وصف عروج الملك من الأرض إلى السماء. وأما قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أراد مدة المسافة بين الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل عليه السلام، يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه في مسيرة 50,000 سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك، وقوله إليه أي إلى الله، وقيل على هذا التأويل أي إلى مكان الملك الذي أمره الله عز وجل أن يعرج إليه. وقال بعضهم: 1000 سنة و50,000 سنة كلها في القيامة، يكون على بعضهم أطول وعلى بعضهم أكثر. معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا، ثم يعرج أن يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام في يوم كان مقداره 1000 سنة، وهو يوم القيامة. وأما قوله 50,000 سنة فإنه أراد على الكافر، يجعل الله ذلك اليوم عليه مقدار 50,000 سنة، وعلى المؤمن دون ذلك، حتى جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا. وقال إبراهيم التيمي: لا يكون على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر. ويجوز أن يكون هذا إخبارا عن شدته وهوله ومشقته. وقال ابن أبي مليكة: دخلت أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنهما، فسأله ابن فيروز عن هذه الآية وعن قوله 50,000 سنة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أيام سماها الله لا أدري ما هي، وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم.
نعم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا جواب ابن عباس رضي الله عنه، جواب عظيم. قال: أيام سماها الله لا أدري ما هي، وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. والأقوال التي ذكرها البغوي هنا رحمه الله ليست ببعيدة، وهي قريبة. نعم.
قوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال البغوي رحمه الله: ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني ذلك الذي صنع ما ذكره من خلق السماوات والأرض، عالم ما غاب عن الخلق وما حضر، العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. قرأ نافع وأهل الكوفة خلقه بفتح اللام على الفعل، وقرأ الآخرون بسكونها، أي أحسن خلق كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتقنه وأحكمه. قال قتادة: حسنه. وقال مقاتل: علم كيف يخلق كل شيء، من قولك فلان يحسن كذا إذا كان يعلمه. وقيل خلق كل حيوان على صورته، لم يخلق البعض على صورة البعض، فكل حيوان كامل في خلقه حسن، وكل عضو من أعضائه مقدر بما يصلح به معاشه. وبدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم، ثم جعل نسله يعني ذريته من سلالة نطفة سميت سلالة لأنها تسل من الإنسان، من ماء مهين أي ضعيف وهو نطفة الرجل. ثم سواه، ثم سوى خلقه ونفخ فيه من روحه، ثم عاد إلى ذريته فقال وجعل لكم بعد أن كنتم نطفا السمع والأبصار والأفئدة،
أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ونفخ فيه من روحه أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما أضاف نفسه إضافة تشريف. نعم.
وجعل لكم بعد أن كنتم نطفا السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه.
وقليل من عبادي الشكور، فهذه نعم عظيمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل من يشكر الله سبحانه وتعالى الشكر الشرعي، وهو الذي يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالعمل بالجوارح والأركان، كما قال سبحانه وتعالى إعمال آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إعمال آل داود شكرا، دل هذا على أن الشكر إنما يكون بالعمل، يعمل الإنسان الطاعات شكرا لله سبحانه وتعالى، وأيضا يسخر الإنسان هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما شكر العينين نعمة البصر؟ أن تصرف هذه النعمة في مراض الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلا إلى ما أحل الله عز وجل وأباح، وأن تغض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى. ما شكر نعمة الأذنين؟ ما شكر نعمة اللسان؟ ما شكر نعمة البطن؟ ما شكر نعمة اليدين والرجلين؟ أن تصرف كل عضو من هذه الأعضاء في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا تفعل به إلا ما أمرك به خالقه. خلق لك يدين وأنت أمين على هاتين اليدين، ألا تصرف شيئا من ذلك إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى في مرض الله سبحانه وتعالى. أما أن تبطش باليد بطشا محرما، وأن تمشي بالرجلين إلى الحرام، وأن تتكلم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فما هكذا يشكر الرب سبحانه وتعالى؟ شكر الله عز وجل إنما هو تصريف هذه النعم في طاعة الله. هذا معنى إعماله، هذا الشكر بالعمل. وأما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان من قلبه معتقدا ذلك أن مسدي هذه النعم هو الله سبحانه وتعالى، فلا ينعقد القلب إلا على شكر الله عز وجل. وإن شكرنا الناس امتثالا للشرع، لأن الله عز وجل هو الذي صرف لك قلوب هؤلاء الخلق فقضوا لك ما قضوا من الأمور التي تنتفع بها، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا ما استطاع أحد أن ينفعك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا عاد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا معنى الشكر، وهذه أركانه، أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على نعمه، لكن هذا الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بعمل الجوارح والأركان. نعم. فما شكر الله من عصاه، عصاه بيديه، عصاه برجليه، عصاه بفرجه، عصاه ببطنه، عصاه ببصره، عصاه بأذنيه، عصاه بهذه الجوارح، ما شكر الله من فعل هذا. نعم.
وقالوا يعني منكر البعث، إذا ضللنا هلكنا في الأرض وصرنا ترابا، وأصله من قولهم ضل الماء في اللبن إذا ذهب، أئنا لفي خلق جديد؟ استفهام إنكار. قال الله عز وجل بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي بالبعث بعد الموت.
استبعدوا ذلك، مع أنهم إذا نظروا إلى خلقهم وجدوا ماذا؟ وجدوا آيات الله عز وجل عظيمة، وجدوا خلقا عظيما، الذي خلق هذا الخلق وأبدعه
غير قادر على الإعادة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم.
قل يتوفاكم يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم أي وكل بقبض أرواحكم وهو عزرائيل. والتوفي استيفاء العدد.
وليس هناك دليل على أن اسمه عزرائيل، هذا مشهور نعم، لكن لا دليل على ذلك. هو ملك الموت، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ملك الموت، ولم يرد في نص صحيح التصريح باسمه أن اسمه عزرائيل. نعم.
والتوفي استيفاء العدد معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي كتب عليه الموت. وروي أن ملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحة اليد يأخذ منها صاحبها ما أحب من غير مشقة، فهو يقبض أنفس الخلق في مشارق الأرض ومغاربها، وله أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب. وقال مجاهد: جعلت له الأرض مثل طست يتناول منها حيث يشاء. وفي بعض الأخبار أن ملك الموت على معراج بين السماء والأرض، فينزع أعوانه روح الإنسان، فإذا بلغ ثغره نحره قبضه ملك الموت. وروى خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب، وهو يتصفح في وجوه الناس، فما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم مرتين، فإذا رأى إنسانا قد انقضى أجله ضرب رأسه بتلك الحربة وقال: الآن يزار بك عسكر الأموات.
كل هذا الله أعلم، الله أعلم، هذا لا نؤمن به إلا بما ثبت في كتاب وسنة صحيح. لكن على كل، إذا نظرنا إلى هذه الآيات في القرآن وجدنا على ثلاثة أقسام: نسبة الوفاة إلى الله سبحانه وتعالى، التوفية إليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. ونسبة ذلك إلى ملك الموت، إلى ملك الموت كما جاء في هذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت. ونسبة ذلك إلى الرسل: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال العلماء: لا تعارض بين هذه الآية قطعا، والمعنى أن الله عز وجل نسب ذلك إليه على اعتبار أنه الذي كتب الآجال وقدرها سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإلى ملك الموت على اعتبار أنه هو الذي يقبض هذه الأرواح على صفة مكنه الله عز وجل منها مع كثرة الخلق، لا نعرف كيفية ذلك، ما لم يأتي نص صحيح في هذا فإنه لا يقال فيه شيء، لكن الله على كل شيء قدير. ونسبة ذلك إلى الرسل أي أعوان ملك الموت، أنه إذا قبضها ملك الموت تلقتها الرسل وأخذتها ثم صعدت بها إلى بارئها سبحانه وتعالى، إن كانت طيبة وإن كانت في سجين فإنها لا يفتح لها أبواب السماء. هذا هو المعنى في إسناد ذلك إلى الرب سبحانه وتعالى، وإسناده إلى ملك الموت، وإسناده إلى الرسل، فلا تعارض في ذلك. نعم.
قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قوله: ثم إلى ربكم ترجعون أي تصيرون إليه أحياء فيجزيكم بأعمالكم. ولو ترى إذ المجرمون المشركون أي تصيرون إليه أحياء فيجزيكم بأعمالكم. ولو ترى إذ المجرمون المشركون ناكسوا رؤوسهم مطأطئوا رؤوسهم عند ربهم حياء وندما ربنا أي يقولون ربنا أبصرنا ما كنا به مكذبين وسمعنا منك تصديق ما أتتنا به رسلك وقيل أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فينا فارجعنا فارددنا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون وجواب لو مضمر مجازه لرأيت العجب ولو شئنا لآتينا كل نفس
ولكن مدارة. هذا لا ينفع وقتها فلا ينفع الندم، يقولون يومها ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقد جاءتهم الآيات البينات فما أبصروها، وأما المؤمن فإنه يبصر هذه الآيات كأنها رأي عين ولهذا يصدق بها، أما هؤلاء فإنهم يظهرون الندم يوم القيامة وهم كذبة. قال سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، لكن ما ينفع الندم وقته لأنه لم تعد هذه الدار دار عمل، انتهى ذلك بالموت. ولهذا على المسلم أن يتدبر وأن يتفقه آيات الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم،
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها رشدها وتوفيقها للإيمان ولكن حق وجب القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهو قوله لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.
نعم، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لآمن من في السماوات ومن في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اختبر عباده وابتلى عباده بهذا وجعل لهم جنة ونارا، جنة لمن أطاعه ونارا لمن عصاه، فهو ابتلاء. والله عز وجل يوفق المؤمن ويخذل غير المؤمن. نعم،
قال تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال ثم يقال لأهل النار لأهل النار وقال مقاتل إذا دخلوا النار قالت لهم الخزنة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي تركتم الإيمان به في الدنيا. إنا نسيناكم تركناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. قوله عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها وعظوا بها خروا سجدا سقطوا على وجوههم ساجدين، وسبحوا بحمد ربهم قيل صلوا بأمر ربهم وقيل قالوا سبحان الله وبحمده، وهم لا يستكبرون عن الإيمان والسجود له. تتجافى ترتفع وتنبو جنوبهم عن المضاجع جمع مضجع.
فدل هذا على أن الإيمان قول وعمل. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، إيمانا منهم بهذه الآيات وعملا منهم بموجب هذه الآيات. أما إذا سمعوا هذه الآيات وما أطاعوا الله عز وجل لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بكذا، إذا ادعوا الإيمان في ذلك فهم كذبة. فإن من آمن بالله عز وجل صدقا وحقا قال واعتقد وعمل، فمن ترك القول كان كافرا، ومن ترك قول القلب وهو إقراره وتصديقه كان كافرا، ومن ترك عمل الجوارح فلم يعمل بجارحته كان كافرا، للتلازم بين هذه كلها. فمن قال وأقر وصدق بقلبه واعتقد اعتقادا لا يخرجه شك دفع ذلك إلى عمل القلب وعمل الجوارح. نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون غيرهم لا ما صدقوا. هذه آيات واضحات وغيرها كثير، القرآن من أوله إلى آخره دال على ذلك. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، ليس أعرضوا وتركوا العمل بموجبها، وإنما طابقوا وصدقوا أقوالهم بالأعمال. نعم.
قال: تتجافى ترتفع وتنبو جنوبهم عن المضاجع، جمع مضجع، وهو الموضع الذي يضجع عليه، يعني الفرش، وهم المتهجدون بالليل الذين يقومون للصلاة.
نعم، وهذا سهل، هذا ليس بسهل، هذا صعب، هذا صعب، ومع ذلك الله عز وجل مدح فاعليه لأنه يدل على الصدق. ما قام الليل وخلى بالقيام منافق، مستحيل مستحيل يقوم الليل منافق، هذا مستحيل أصلا، مستحيل يقوم الليل مع انعدام الناظر مرائن، يرأي من؟ يرأي ربه؟ يرأي من؟ ولهذا كان قيام الليل من أخص الطاعات الدالة على إخلاص العبد، لأن ما معك أحد، ما يراك أحد. لو قال قائل: زوجتي، الغالب وخلاف ذلك النادر أن الإنسان لا يرائي زوجته لأنه ضمنها، فما يرجو عندها مدحا، يقول: أنا أريد أن أثبت لزوجتي أنني طائع لله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا قبل الزواج، لكن بعد الزواج خلاص ضمنها، لم يعد هناك محل للرياء. فالشاهد أن من قام الليل، مع أن بعض الصالحين كان يخفي قيامه حتى على زوجته، يخفي قيامه حتى على زوجته، وبعضهم تمنى أن لو استطاع أن يخفيه عن نفسه لفعل. لهذا كان قيام الليل لبنة عظيمة من لبنات التربية. قال سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. حبس آخر هذه الصورة سنة كاملة. تقول عائشة: فقام النبي وقام الصحابة معه حتى انتفخت سوقهم، ثم أنزل الله عز وجل قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد بنا نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقيام الليل خصلة عظيمة من خصال التقوى، وهو الحقيقة فيه من المنافع ما فيه، فيه من المنافع ما فيه، وفيه من الخيرات ما فيه. لهذا مدح الله عز وجل هنا هؤلاء، فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال سبحانه: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أسأل الله أن ييسر لنا ولإخواننا قيام الليل، فإنه عز المؤمن وشرفه، وإنه دليل إخلاص، ويفتح الله عز وجل عليك من الفتوحات ما لا يفتح إلا في هذا الوقت وفي هذا الزمان، وقت التنزل الإلهي. فما من ليلة إلا وينزل ربنا سبحانه وتعالى فيها في ثلث الليل الآخر ينادي عباده: هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه. فهذه يا أخواني كنوز الخيرات، كنوز الخيرات. ولهذا مما يعين على قيام الليل أن الإنسان يربي نفسه كما لو كان قيام الليل هذا فرضا واجبا. اعتبر أن الفرائض ستة وليست خمسة، أنها ستة، ثم تقوم قبل هذا بساعة. ومن عجز عن القيام في آخر الليل فليقم في أوله قبل أن ينام، خذ ساعة قبل أن تنام أو بعد أن تنام، المهم أنه لا تخلو ليلة من قيام لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وأخره، ثم استقر وتر صلى الله عليه وسلم إلى السحر. فمن عجز أن يقوم الوقت الفاضل في آخر الليل فلا يحرم نفسه، وإنما يقوم من أول الليل. من عجز عن وتر في آخره فليقوم في أوله، ولكن لا يضيع هذا الوتر أبدا. وإن عجزت أن تقوم الساعة، قم النصف ساعة وسأل الله عز وجل أن يفتح عليك. رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالحقيقة يا إخواني كلنا مقصرون في هذه الطاعة والعبادة، ويدالة على الإخلاص. شوف، علم نافع قائم على عقيدة صحيحة وقيام ليل، من أعظم ما يتعبد الإنسان به ربه سبحانه وتعالى. قيام الليل فيه من الفتوحات، وفيه من إحداث القوة والنشاط في العبد، وعلى الأقل يرضى الإنسان عن نفسه يا أخوان، يرضى الإنسان عن نفسه. وما الذي يرفع الإنسان عن عموم الناس إلا المجاهدة بالطاعة والعبادة، من قيام الليل، من مجاهدة على طلب العلم، من نفقة مع ما تحب النفس المال، يعني أمور الإنسان لابد أن يجاهد نفسه عليها، ويضرب في كل طاعة من هذه الطاعات بسهم ولو قل. اضرب بسهم مع المنفقين، واضرب بسهم مع قائم الليل، واضرب بسهم مع المجاهدين. إن عجزت عن سيف وسنان فليكن بالحجة والبيان. اضرب بسهم في كل طاعة، ما تترك طاعة إلا وأنت من أهلها، حتى إذا ذكر ذلك في القرآن كنت من أهل هذه الآيات ومن أهل هذه الصفات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى غير هذه الآيات. يا ترى أنت حققت شيء، كل صفة من هذه الصفات هي فيك ولو بقدر؟ ثم الإنسان ينافس ويحاول أن يأتي من هذه الطاعات بأعلاها، والله عز وجل يوفق العبد ويعينه. ومن تقرب من الله عز وجل شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. فقيام الليل يا إخواني رياض الصالحين، وعبادة الطائعين، وحلبة منافسة السابقين إلى الخيرات. ولا يحرص على ذلك كما قلنا إلا صادق مع الله سبحانه وتعالى. قيام الليل ما يقوم ولا يحرص عليه إلا من وفقه الله عز وجل. وإن حرمت من قيام الليل فقطعا ويقينا، لا تسميه تعبا ولا نصبا، قطعا ويقينا بذنب منا يا إخوان. إن الله فينا خيرا واستحقاقا لهذه الطاعة والعبادة لهيئها لنا ووفقنا لها وأعاننا عليها وأهدانا إليها. فما يحرم من إنسان هذه الطاعة على وجه الديمومة إلا بذنب، إلا بذنب. فلا بد من الجهاد، سنجاهد نفسه واتفق. شوف انظر نفسك وانظر أهلك واتفق مع الأهل. لو قام الأهل في أول ليلة وقمت أنت في آخره، أو عكستما ذلك، وكل منكما يعاون الآخر على هذا. المهم والله يا إخواني وددنا أن لو قام البيت كله حتى الصغار يا إخواني، لو قام الولد وهو صغير، وهو صغير بعد السابعة يركع ركعات وينام على قدر استطاعته حتى ينشأ على هذا القيام. لو قام يدعو، لو قام يتوضأ ويصلي ركعتين وينام، هذا والله يا إخواني الأصل. لكننا المقصرون، لكننا المقصرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقذ أهله، أي ينقذ صاحبات الحجر. نعم.
واختلفوا في المراد بهذه الآية. قال أنس رضي الله عنه: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: نزلت في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وقبل أبي حازم ومحمد بن المنكدر، وقال: هي صلاة الأوابين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الملائكة لا تحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء، وهي صلاة الأوابين. وقال عطاء: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة. وعن أبي الدرداء وأبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم: هم الذين يصلون العشاء الآخرة والفجر في جماعة. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وأشهر الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل،
فدل هذا على جواز إطلاق العتمة. يقول: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعليه فيحمل حديث النهي عن تسميتها بالعتمة وكذا على أن يغلب ذلك على عليكم، ولذا جاء في الرواية: فلا تغلبنكم الأعراب على هذا، بحيث لا يكون هناك الاسم الشرعي الموجود هو صلاة العشاء. إنما لو تكلم به الإنسان بعض المرات ما في إشكال، لكن النهي عن أن يترك الإنسان الاسم الشرعي هو صلاة العشاء، ويلزم هذا الاسم الذي عليه الأعراب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما في العتمة. نعم.
وأشهر الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل، وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وجماعة.
نعم، هذا أشهر الأقاويل وهو الذي دلت عليه الأدلة. نعم.
وساق سنده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرنا، فأصبحت يوما قريبا منه وهو يسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: قد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: فأخذ بلسانه فقال: أكفف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وساق سنده إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وساق سنده إلى
ومكفرة للسيئات، يعني يكفر الله عز وجل بالسيئات.
وساق سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن نطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم معه أصحابه، فعلم ما علي من في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع فقاتل حتى أهريق دمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وساق سنده إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وساق سنده إلى أبي هريرة إلى الهيثم بن أبي سنان قال: أخبرني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، وأرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. قوله عز وجل: يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال ابن عباس: خوفا من النار وطمعا في الجنة، ومما رزقناهم ينفقون، قيل أراد به الصدقة المفروضة، وقيل عام في الواجب والتطوع. قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، قرأ حمزة ويعقوب،
أخفي له،
نعم،
ما أخفي لهم، أخفي ساكنة، قال ساكنة ما أخفي لهم،
ما أخفي لهم ساكنة بالياء، أي أنا أخفي لهم. ومن حجته قراءة ابن مسعود نخفي بالنون، وقرأ الآخرون بفتحها، من قرة أعين مما تقر به أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى،
يعني فرق بين أخفي لهم وأخفي لهم، فرق بين فعل مبني المعلوم وبين مبني لما يسمى له فاعله. نعم، أخفي لهم هذا مبني للمعلوم، وأخفي لهم هذا مبني المجهول. نعم، يعني أخفي لهم من الطاعات وكذا، من النعيم ما أخفي لهم، وأما أخفي لهم أي ما أخفى الله عز وجل لعباده. نعم.
وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذخرا
على قراءة بشر ذخرا بل ها ما اطلعتم عليه.
ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنه
مرات والأذن سمعت والخطر على قلب بشر ذخرا يعني من نعيمه بل ها ما اطلعتم عليه.
قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا مما لا تفسير له. وعن بعضهم أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم.
نعم يكفي.